أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا العاشر بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين في شرح رياض الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. نحن مع كتاب الفضائل بصفة عامة، ومع باب فضل الوضوء بصفة خاصة، ونحن شرحنا في اللقاء السابق الحديث المتفق عليه. نحن فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي إخواننا إخواننا الذين لم يأتوا بعد. أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. هذا الحديث سبق شرحه فقط للربط بينه وبين حديث اليوم. سبحان الله، يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يضرب المثل، يضربه من خلال الواقع والبيئة، ويكون بصورة واضحة جدا للمتعلم والأمي. كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني في وجوهها بياض وفي أرجلها بياض، بين ظهراني أو ظهري خيل دهم بهم، دهم سواد كامل، دهم بهم يعني ما فيها نقش ولا فيها تغير في اللون، ألا يعرف خيل؟ المسألة من الوضوح بمكان. فجمال البلاغة وجمال ضرب المثال والوضوح. ثم يذكر فضل الوضوء: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. هذا الحديث سبق بيانه وشرحه بفضل الله تعالى. طبعا الغر المحجلة، الغر فيها بياض في رأسها والمحجلة بياض في أرجلها، مع خيل دهم يعني سود، دهم يعني سود. ليس فيها أي غرة، وبهم يعني كالتأكيد لهذا يعني أحيانا العرب يقولون مثلا كلمتين كلاهما بمعنى واحد، لهم البه، حياك الله وبياك، شفاك الله وعافاك. إن لم يكن إنسان يعني من علماء فقه اللغة المتخصصين يستطيع يفرق ما بين اللفظين فالمعنى واحد. حديث اليوم حديث رقم 30 بعد الألف بفضل الله تعالى، عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، فكل الناس يغدو، فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، فمعتقها أو موبقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث العظيم سبق شرحه في باب الصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الشرح: هذه الأحاديث في باب فضل الوضوء، وقد سبق حديث في هذا المعنى، وتكلمنا على زيارة القبور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابق يعني أو الدرس السابق، وبينا أن فيها فائدة عظيمة، وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة، وليعلم أن زيارة القبور لا تحل للنساء، فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة أو أن تكثر من زيارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا صنيع أهل البدع في بلاد المسلمين، المقبرة في المسجد وضريح وفي سرج، النجف لوحدها بكذا، والضريح مفضض أو مذهب من فضة أو من ذهب، وسراجات وسرج وسجادات وتحف ونجف وأشياء يعني، يعني مثل هذا كيف يذكرنا بالآخرة يعني؟ والحكمة في منع المرأة من زيارة القبر أن المرأة ضعيفة لا تتحمل، عاطفتها أقوى من عقلها، فربما تنوح وتبكي وتلطم، وإذا فعلت هذا فعلت منكرا عظيما من ضروب الكفر العملي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا ولأن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس، فيخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها السفهاء والسفل من الناس، ويحصل بذلك المحذور والفتنة. لهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور. أما إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل، إذا زالت تلك العوارض وهذه الأشياء التي هي سبب في النهي. وهناك فرق بين القصد وعدم القصد. ثم ليعلم أيضا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ومن ثم لا يملكون لغيرهم أيضا نفعا ولا ضرا، ولهذا هم يدعى لهم ولا يدعون مهما كان صلاحهم، يدعى لهم ولا يدعون. ألا ترى أننا ندعو لنبينا عليه الصلاة والسلام هو أغنى ما يكون عن دعائنا، ودعاؤنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وخيرة الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سبق بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزورهم ويدعو لهم، فهم لا يدعون لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. أما في سورة الفاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه. كان هذا كالتعقيب على الحديث السابق، وكنت قد عقبت بمثله عند ورود سؤال هنا على حكم زيارة النساء للقبور، وبينت أيضا المنكرات الموجودة في زيارة الأضرحة. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما ما ذكره أي النووي رحمه الله تعالى من الأحاديث الباقية فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم. على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وساق الحديث. وسوق الحديث على سبيل الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يلقى إليه، لأن الأمر مهم. هذه من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام التي أوتيها، ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام حين قال: أوتيت جوامع الكلم. فهو يسأل بطريقة الاستفهام، لماذا؟ لا من أجل أن يجيبوا، ولكن من أجل أن ينتبهوا. فالاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يلقى إليه، لأن الأمر مهم. فقال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. نسأل الله أن يمحو خطايانا وأن يرفع درجاتنا. وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. آمين. قالوا بلى يا رسول الله، نبئنا. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ وضوءه على كره منه. إسباغ بالسين، على كره منه. لماذا؟ إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره، وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء، ويكون الماء باردا فيتوضأ على كره، وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى مكان الوضوء فيتوضأ على كره. المهم أنه يتوضأ على كره أو مشقة، لكن بدون ضرر. أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم، لكن يتأذى ويتوضأ على كره. يعني في الشتاء وقايم يصلي الفجر والماء بارد جدا، والفرصة أن يسخن الماء ما يجد، فبيتوضأ. لو لم يتذكر إسباغ الوضوء على المكاره، يبقى مثلا الله أعلم هيصل الماء إلى كل الأعضاء المفروضة ولا لا. إنما ده ماء بارد، هو قاعد يغسل ويدلك وكذا، ويحتمل برودة الماء لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا. وهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهذا لا يعني أن الإنسان يتقصد على نفسه ويذهب يتوضأ بالبارد ويترك الساخن، أو يكون عنده ما يسخن به الماء ويقول لا أسخن، لا، أريد أن أتوضأ بالماء البارد لأنال الأجر الأكبر، هذا لا ينبغي. لأن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فمش مطلوب، ليس مطلوبا أن نفعلها. لكن أحيانا يقع هذا، لأن ما في غير هذا، ما في غير هذا. يعني إخواننا في غزة نسأل الله أن يلطف بهم وأن يفرج كروبهم وأن يؤمن خائفهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم. يعني شوية ماء ينزلوا من مطر أو من جابوهم من مكان أو آخر عشان يتوضوا، فين يعني؟ عندهم الحمامات وعندهم السخن والبارد. طيب احنا هنا مثلا عندنا السخن والبارد، ودخلت امس يعني استحم، مجرد استحمام، عرقت بعد الدرس، والا كانت الكهرباء مقطوعه او السخان حصل في حاجه، والماء ينزل بارد بعدما يعني صار جسمي ممتلئا بالصابون. ماذا أفعل؟ ما في وسيلة غير أن أنا أحتمل الماء البارد. وتذكرت يعني اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وتحملت ولم يكن وضوءا بل غسلا. يعني فأحيانا بيكون الأمر هكذا، احيانا يكون الامر هكذا، ما في وسيله، هقف هنتظر لما حد يسخن لي الماء، ما في، خلاص. يبقى انما يبقى الانسان عنده الماء الساخن، لا والله. ثم سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وهو في سريه وراجع، وبعدين اصابته جنابه، ف يريد أن يغتسل، لكن ده في صحراء، يروح عند المية، عين المية اللي ممكن يغتسل منها، يجد الماء كأنه يعني ثلج مذاب. يوم يجتهد رأيه رضي الله عنه، يروح يتيمم، هنا وجد الماء لكنه يعجز عن استعماله، وما في مجال سخ الماء، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عمرو صلى بنا جنبا. قال يا عمرو أصليت بأصحابك جنبا؟ قال يا رسول الله أردت أن أغتسل فوجدت الماء باردا فتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت. فاتسم النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، دي سنة تقريرية، سنة تقريرية. حالة غير هذه أو على العكس منها، إن الصحابة راجعين من سري وأحدهم مجروح في شجة في رأسه من الحرب، هو الحرب يا شهداء يا جرحى يا من سلم وارجع بأجر وغنيمة، فهذا المجروح أصابته جنابة، فسأل أصحابه، الماء بارد جدا وصحرة ما هو في حمام، اللي بيضرب بالمثل كأنما في حمام يعني مكان دافئ. فقالوا لا نعرف لك غير أنك تغتسل، فاغتسل فمات، مات من شدة البرودة، مات لأن الماء وصل إلى الجرح فحدث ما حدث كان سببا من أسباب وفاته. فلما رجع وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه، قتلهم الله، يدعو عليه، هل لا سألوا؟ إنما شفاء العين السؤال، يعني ما كانش واحد يفتي وخلاص، كان يا جماعة طال صاحبنا هذا وكذا، ممكن واحد فيهم يطلع بفتوى صحيحة زي ما عمل سيدنا عمرو بن العاص. قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، العي أو العي يعني تمشي. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واقفا في الشمس، قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس، فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل، والآخر نذر أن يصوم قائما في الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليتم صومه، ومروه فليجلس، ومروه فليستظل، ما لنا شمس ولا ظل، قائم ولا قاعد، هذا ليس من جنس العبادات، إنما يتم صومها. نعم، فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا في أن يفعل ما يشق عليه ويضره، بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل، لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك، لأن هذا بغير اختياره. كذلك كثرة الخطى إلى المساجد فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت، وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد فإنه يؤجر ويرفع درجات، أو يرفع الله له به له الدرجات ويمحو عنه الخطيئات، وأبعدهم ممشى أكثرهم أجرا، وفي كتاب الله سنكتب ما قدموا وآثارهم، من فضل الله عز وجل تكتب الخطوات ذهابا وعودة، انت راح المسجد والعودة منها كمان للبيت. وفي الحديث إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه نعمة عظيمة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وكثرة الخطى يعني أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد، وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطى، فهذا غير مشروع، بل يمشي على عادته ولا يتقصد البعد. يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وطريق آخر بعيد لا يتقصد أن يذهب إلى البعيد، لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، نسأل الله من فضله. وأما الثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى، فرغ من صلاة الظهر فهو ينتظر العصر، فرغ من صلاة العصر ينتظر أي بقلبه صلاة المغرب، فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاء، وهكذا حتى يكون قلبه معلقا بالمساجد. يدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فهو كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى، إن فعل شيئا دائما ينظر في الساعة وينتظر الوقت، راح بين الظهر والعصر ينام نومة القيلولة يبقى منتبه قبل العصر حتى لا يضيع منه، يضبط وقت الدرس ومجلس العلم بين الصلاتين حتى لا يضيع هذه الصلاة ولا يكون على حساب الجماعة، وهكذا. فهذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام كلامه بقوله فذلكم الرباط، يعني المرابطة والمداومة على الخير. والرباط في معناه الاصطلاحي حراسة في الجيش وحراسة في الجهاد، لكن هذا المعنى اللغوي يعني المرابطة والمداومة على الخير، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه السابق الذكر، فأخذ منه جملة الطهور شطر الإيمان، وإلا الحديث ورد هناك في باب الصبر لقول عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. طيب، الذي يهمنا الآن من الحديث الطهور شطر الإيمان، يشمل طهور الماء وطهور التيمم كلاهما طهارة، ولذلك في باب في الفقه اسمه باب صلاة فاقد الطهورين، يعني لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم. طيب لا يستطيع الوضوء معروفة، بمعنى لا يجد الماء أو يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله. طيب والتيمم، هتقول لي لا يجد التراب أو الغبار أو هذا غالبا ما يجده، حتى إنه لو كان في مكان يضرب على حائط باعتبار أن الحائط ممكن يكون عليه غبار، أو على فرش باعتبار أنه فيه غبار، أو على سجادة، أو يؤتى له بالصعيد الطاهر من جنس ما هو في الأرض، الحجر والطين والرمل وما إلى ذلك. لكن لا، ده ممكن يفقد القدرة على التيمم، لأنه نسأل الله الشفاء لكل مريض مبتلى بجلطة، عنده شلل كلي، شلل جزئي، فلا يستطيع أن يمد يده ليتيمم، ولا يطالبه الإسلام بأن يجعل غيره ييممه. فمثل هذا، فالطهور يشمل طهور الماء وطهور التيمم، فضلا عن الطهور المعنوي، طهارة القلب. لأنه لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، خذ المعنى العام والخاص، حسي والمعنوي. حسي طهور الماء وطهور التيمم، المعنوي طهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه. فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، ولا يجعلنا الاهتمام بالطهارة الحسية ينسينا الطهارة المعنوية، لأن طهارة القلب من الأمراض أهم من طهارة الأبدان من الأمراض. في أمراض قلوب وأمراض بدن، نسأل الله أن يشفينا من أمراض القلوب ومن أمراض البدن، وأن يعافينا، وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن نخصص ونعمم لمن سألنا الدعاء بالشفاء، فنسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية. لأخينا الشيخ علي شفاه الله وعافاه، أختنا رانيا الله يشفيها وعافيها ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. الطهور شطر الإيمان، شطر يعني نصف، شطر الإيمان نصف، النصف الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل، فالتكميل بالفضائل نصف، والتنقية من الرذائل نصف آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أما شطره الثاني فهو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. نسأل الله من فضله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الأعمال الصالحة وأن يحسن ختامنا، ما هو لي ذلك والقادر عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي في روايته رحمه الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن فضائل الوضوء ومن أدعيته، احنا ذكرنا انه في دعاء ورد اثناء الوضوء او اخر الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. من العلماء من اورده كدعاء اثناء الوضوء، ومنهم من اورده كدعاء بعد الوضوء. لكن هذا الدعاء الذي بين ايدينا هو دعاء ختام الوضوء تماما، اذا اسبغ الوضوء خلاص انتهى من الوضوء. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا في زيادة وحده لا شريك له، وعندنا الزيادة اللي زادها الترمذي وهي صحيحة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية أنا قرأتها في غير هذا أنه ثم ينظر إلى السماء، يعني يرفع وجهه هكذا، ممكن يكون داخل مسجد أو داخل بيت، يبقى نظر برضه، رفع الوجه إلى السماء جهة العلو قبلة الدعاء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شوفوا رحمات الله عز وجل، فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. أي فضل هذا وأي كرم! الوضوء يعني من الأمور السهلة، والدعاء المذكور ما هو فيه تكلف ولا إنه حد ما يحفظه، ده كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن زاد عليها: اللهم اجعلنا التوابين واجعلنا المتطهرين، فحسن. بعدين يعني تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إيه والله، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. هذه الحديث في فضائل الوضوء، تعقيب من ابن عثيمين رحمه الله، والمؤلف لم يستوعب كل ما ورد في هذا الباب من فضائل، لكن لو لم يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه وإسباغه. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. الحقيقة المؤلف رحمه الله أشار إلى حديث، لكني يعني لا أكاد أذكر يعني هذا الحديث الذي يشير إليه. هو عندما ذكر حديث الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، قال: وقد سبق بطوله في باب الصبر. عندنا المدارس هنا لازم تعمل موسيقى بين الحصة والحصة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. يعني طيب، حديث الطهور شطر الإيمان تذكرته، ذكرته بطوله وشرحت الجزء الخاص بالوضوء لما سبق من شرح الحديث بكامله هناك في باب الصبر. أما الحديث الذي هو في آخر باب الرجاء لو كنت سريع الحركة كنت أتيت بهذا الحديث من خلال الفهرس، لكن يبدو في ذلك مشقة وصعوبة. على كل حال، يعني هو من الأحاديث التي سبق شرحها في باب الرجاء، لكن ربما ورد فيه عبارة مرتبطة بالطهارة أو الوضوء فأشار إليه هنا مجرد إشارة. ودي يعني فائدة لما يكون الواحد ممكن يعطي الدرس من الكتاب وليس من الكمبيوتر، لأنه هيروح يجيب الفهرس يجيب باب الرجاء، أيوه خلاص هذا الحديث أهو. إنما الآن لا، يعني باب الرجاء هناك بعيد عن هنا وكذا. إذن انتهينا بهذا القدر من أحاديث باب فضل الوضوء، وجاءت الأحاديث بعد شرح آية الوضوء في سورة المائدة، خدنا فيها درسا مستقلا، وهذه الأحاديث تناولناها حديثا تلو حديث بفضل الله تبارك وتعالى. وددت لو كان يعني هناك أحاديث في الباب تستوعب بقية الدرس، لكن لا بأس. هذا لو لم نزد يعني كنا انتهينا منه في الدرس السابق. الآن بنهاية هذه الأحاديث بنشرح في باب جديد، هو أيضا ضمن كتاب الفضائل. ضمن كتاب الفضائل احنا خدنا من كتاب الفضائل ماذا؟ باب فضل قراءة القرآن، واحد. ثاني باب فضل الوضوء. الثالث باب فضل الأذان. أختنا أم عمر تقول لي هتشوفه في الكتاب، وممكن، لكن أدينا هنبدأ في فضل الأذان، وبندعي بالشفاء والعافية لأخينا الشيخ علي، الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين على طول في الحاجات دي، ما شاء الله بيسعفنا يعني. طيب، باب فضل الأذان. لسه كنت عاوز أقول إيه؟ يعني الدرس ده عامل زي الدرس الخاص. اللي بيحضروا معايا أخويا الشيخ علي، وما بيغيبش إلا لما يكون مريض، الله يشفيه ويعافيه. ودايما معانا صاحبة صفحة الذئب الأزرق أختنا أم عمر، وصاحبة اسم رانيا ليلية. ربنا يبارك فيكم، ولعله حد كمان ثاني يستفيد. الحمد لله. باب فضل الأذان. باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. اللفظ الغريب في الحديث إلا أن يستهموا، والاستهام هو الاقتراع، واللفظ الثاني التهجير الذي هو التبكير إلى الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام النداء أراد به الأذان، والحديث ورد في باب فضل الأذان. والأذان في اللغة هو الإعلام، واصطلاحا هو الإعلام بالصلاة، أي بدخول وقتها إن كانت مما يقدم، أو بفعلها إن كانت مما يؤخر. هذا هو الأذان، يعني ينادي الإنسان فيعلم الناس بأن الوقت قد دخل. ينادي الإنسان فيعلم الناس، أو فيعلم اللي هو المؤذن الناس بأن الوقت قد دخل، في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، في صلاة العصر، في صلاة الظهر، صلاة العشاء، صلاة الظهر إلا أن يبردوا بها، يعني لما يكون يوم شديد الحر النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر، يعني ممكن يأخر الأذان شوية. العصر يوم شديد الغيم نبادر بالصلاة الأذان لأول الوقت والصلاة، لأنه مع الغيم تحس ان انت داخل على المغرب. في صلاه الظهر الا ان يبردوا بها فالاذان عند دخولها، وكذلك في اذان العشاء، او اعتموا بها يعني اخروا الاذان شويه فيجوز تاخير الاذان، فالاذان كذلك يؤخر يعني في صلاه العشاء. قاعدين في مجلس علم مهم، ايام ما كان يبقى في مجالس علم مهمه، ممكن الشيخ يسترسل في المحاضره وحان وقت الصلاه، مش شرط نقطع عليه الصلاه اللي الدرس، يخلص وبعدين نأذن وبعدين نقيم ونصلي، هذا يجوز. فالأذان كذلك يؤخر، وإلا فإنه يؤذن عند دخول الوقت. الأصل فيها كذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات الخمس. الأذان المشروع للصلوات الخمس، ما في أذان إلا للصلوات المفروضة. وفرض في السنة، وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، شرع الأذان. واختلف الصحابة رضي الله عنهم حين تشاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة. الناس تذهب إلى السوق، الناس في البيت، الناس كذا، هذا بالنهار هذا بالليل، كيف يعلم الناس بدخول وقت الصلاة؟ واجتمعوا لهذا، فقال بعضهم: نوقد نارا عظيمة، نأتي إلى مكان مرتفع ونوقد النار، يعرف الناس أن الوقت قد دخل. النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، لأن حكاية إيقاد النار من فعل المجوس. قال بعضهم: بل نضرب بالناقوس، والناقوس هذا الذي يشبه الجرس، وهو معروف عند النصارى في كنائسهم، اللي يبتلى كده يسكن جنب كنيسة يلاقي كل ما يجي يصلوا بالذات يوم الأحد قداس والذي منه، وواحد يشد السلسلة بتاعت الجرس، جرس كبير فبيسمع الحج بكامله. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه فيه تشبه، فيه تشبه بمن بالنصارى. قال آخرون: بل ننفخ بالبوق كما يفعل اليهود. البوق ده حاجة يعني دقيقة من ناحية، و مفتوحة واسعة من ناحية أخرى، اللي هو احنا بنقول عليه دلوقتي الهرن أو الميكروفون. الميكروفون اسم طبعا مش عربي، فتلاقي لو حتى ولد كده مسك الميكروفون اللي جايين نحطه في الجامع، ألو ألو ألو، يعمل صوت يسمع المنطقة، يبقى ده اسمه البوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك لأنه من فعل اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتشبه بأهل الكتاب أو غيرهم، المسلم له سمت خاص به، إنما يتشبه باليهود أو النصارى أو المجوس لا. لذلك الأحاديث ترد: خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المشركين، خالف المجوس. كان أهم حاجة في إعفاء لحية الرجل وقص شاربه المخالفة. المجوسي يحلق لحيته ويربي شاربه، ودخل واحد من بلاد فارس مجوس على النبي عليه الصلاة والسلام حالق اللحية ومربي الشارب، وقال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني الملك، الملك بيعمل كده وبيأمر الناس بكده. وعندنا احنا الانجليز لما دخلوا بلادنا علموا الناس كده، يحلقوا اللحى ويربوا الشوارب، واللي يربي الشارب اطول ياخد جايزة اكتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن الله امرني ان اعفي لحيتي واقص شاربي، او ان اعفي هذا واقص هذا، بالاشارة. وقال خالف المشركي، المشرك مربي اللحية بس مربي الشارب ايضا، مربي اللحيه ومربي الشارب، تلاقي شارب المشرك موصولا بلحيته. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. كذلك قال في الاحاديث الوارده في هذا الباب: خالفوا اليهود والنصارى، اعفوا اللحى، قصروا الشوارب، اعفوا اللحى، جزوا الشوارب، وهكذا بروايات جمعها بعض اهل العلم في باب وجوب إعفاء اللحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يشابه المجوس في إيقاد النار، أو النصارى في ضرب الناقوس، أو اليهود في نفخ البوق، وقاموا من المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام كره كل ما قيل، وينتظر يعني شيئا يعني يكون سمة خاصة بالمسلمين. واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن زيد رضي الله عنه وارضاه اهتم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بشيء ممكن تراه في المنام، فإذا به رضي الله عنه وارضاه يرى رجلا في المنام وفي يده ناقوس جرس، فقال له: أتبيع هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: نعلم به الناس للصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. يعني عاوز يقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كره ذلك، لكن سبحان الله كيف جاءت هذه الرؤية وبهذا المعنى. يعني أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فقرأ عليه الأذان، يعني قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد، يعني عمل فاصل، ثم قال: ألا أدلك على ما تقيم به الصلاة؟ قال له يعني ده الأذان، وهيبقى في فاصل بين الأذان والإقامة، وممكن يكون في سنن قبلية. قال له بعدين: تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويراعى في الأذان أن يكون بالتمهل، والإقامة أن تكون بالإسراع، يعني على نحو ما أنا ذكرت لكم الآن الأذان ثم الإقامة، أذان بطيء، الإقامة فيها عجب. كثير من الناس يؤذن لدرجة أنا عاوز أكون مثل ما يقول المؤذن، لا أكاد يعني يسعفني هذا الاستعجال الذي يفعله. هذه الرؤيا رآها عبد الله بن زيد، فلما أصبح غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حق، أو إن هذا رؤيا حق، أو إنها رؤيا حق إن شاء الله. قم إلى بلال فعلمه الأذان فإنه أندى منك صوتا. أندى، صوت بلال جميل وصوت بلال أعلى، إذا أندى بمعنى أعلى وأجمل. ومطلوب هذا في الأذان، يكون الصوت عالي ويكون الصوت جميل. يعني في ناس فعلا لما تيجي تأذن صوتك أجش، ما في داعي تأذن يا أخي.
الله أكبر الله أكبر.
إيه في إيه؟ إحنا بندعو الناس نحببهم في الصلاة ولا أنت بتأذن بالطريقة دي ليه؟ ولا أنت واخد الأذان كده يعني بالإرث ولا غصب؟ أنت بتأذن أيام ما كان صوتك حلو وشاب ودلوقتي كبرت أو عندك بحة أو عندك إنفلونزا، يا أخي خلاص غيرك يأذن يعني. في نفس الوقت المسألة مش محتاجة كمان التطريب الزايد عن الحد اللي بيعملوه الجماعة القراء والمنشدين، لأن التطريب بالأذان منهي عنه في كراهة. الله أكبر الله أكبر. ليه فين المد اللي موجود في لفظ الله عشان أمده أنا مش ست حركات 12 15 على طول نفس يعني ولا الله؟ لا يعني ما ده تطريب منهي عنه يعني. مر ابن عمر برجل فقال لصاحبه: إني أبغض هذا في الله. قال: ولما؟ قال: يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجر. طب لو قلنا هياخد أجر عشان اقتطاع الوقت وبعض العلماء جاز، لكن التطريب بالصورة اللي بنسمعها في الإذاعة والتلفزة مع أنه يعني حلو، بس حلو في أغنية، حلو في أنشودة، إنما مش في الأذان يعني. كنا نسمع الأذان وإحنا ماشيين في الطرق بتاعت مكة والمدينة البري لما ربنا وعدنا بعمرة وحج، تلاقي الأذان ما لا الله أكبر الله أكبر. جبت أكبر هذه منين؟ وليه بتطلع في الروح؟ بدوي مثلا ولا حاجة ماشي، لكن قال له: القيه على بلال فإنه أندى منك صوته. احنا عندنا أذان شرعي وأذان بدعي سلطاني، بيسموه السلطاني. الشرعي ده اللي بنسمعه في المساجد المقامة على السنة والمتبعين منهج السلف، مساجد الجمعية الشرعية في مصر وأنصار السنة وكل المساجد المقامة، لكن في الأوقاف غير كده. في الأوقاف لازم أذن الأذان اللي بنسمعه في الإذاعة والتلفزيون. أنا أعرفه كويس، أعرف أقلده كويس. الله أكبر الله أكبر. إيه المشكلة يعني؟ وهو حي على الصلاة بقى أقعد أقول حي على الصلاة. يكون نفسه طويل كده زي عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، يبقى بدل ما ست حركات يبقى 60. ده مش دين، هذا ليس دينا، ليس أذانا. تطريب في الأذان بهذه الصورة وفعل المقامات والألحان ليس من الدين، لا كده ولا كده. للجماعة السنية: الله أكبر الله أكبر وانت الثاني الله اكبر الله اكبر. في حاجه اسمها وسط، لا الاذان اللي نفر ولا الاذان اللي عاوز حد يقعد ينسجم قصاده ويهز على المقامات بتاعته، لا لا. هم كرهوا الناس في الاذان الشرع، يقول له ايه، سمع واحد يؤذن الله اكبر الله اكبر، يقول حاجه يكفر حاجه يكفر. واحد اسلم لما سمع صوت الاذان الحلو، فلما جه سمع واحد سني بيؤذن كده يقوم يقول له ايه، راكب الحمار، يقول له حال احسن يكفر حال احسن يكفر. فكنا نسمع كثير احنا يعني. فلا والله القيه على بلال فانه اندى منك صوتا. انا من شويه اذنت اذان كامل، شايفه بمنطق الوسطية معتدل، يعني انه مش وحش ومش تطريد ومش منفر. افتكر انا في يوم من الايام انا في الجامع الازهر ايام ما كنا بندرس في كلية الدعوة، وكلية الدعوة كانت في صحن الجامع الازهر لغاية عام 92 لما جاء الزلزال، وبعدين قالوا هنرمم المسجد فودونا مسجد الزهراء بدل الازهر في مدينة نصر. بسم الله. أنا كمدرس يعني كدكتور وأستاذ في الجامعة في الكلية، المهم صحبت على المؤذن بتاع الجامع الأزهر، وجيت في يوم أستأذنه إن أنا أأذن. أنا ما أعرفش غير الأذان الشرعي، لا يعني لو عاوز أعمل الأذان اللي بيعملوه ده عندي يعني ممكن أقلدهم كويس، لكن انا حبيت اذن اذان شرعي. وياها على اللي حصل، تخيلوا انه الدنيا قامت ولا عادتش، مين اللي خلى السني ده يأذن؟ وده جامع الازهر، ومن امتى احنا بنأذن هذا الاذان والمؤذن ياخد جزة على حس انه اذن للدكتور عمر انه اذن؟ وانا حمدت الله عز وجل على اني كنت اول من صدع بالاذان الشرعي في الجامع الازهر، وهي مره يتيمه ما تكررتش. طيب احنا تجاوزنا الوقت. بيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم علمه بلالا، قال علمه بلالا فاذن به، ثم علمه بلالا فأذن به، أو قم فألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والمهم قام سيدنا بلال يأذن، صاحبنا يقول له إيه الكلمات من تحت، وأبو بلال في مكان مرتفع وإيه الله أكبر الله أكبر، سيدنا بلال يرفع بها صوتا. سيدنا عمر سمع الأذان، خرج من البيت مسرعا يجر رداءه، يعني ما لحق يلبس كويس. قل والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى أو أرى، يعني الأذان اللي أنا بسمعه الآن ده أنا شفته في المنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله إنها رؤيا حق، وقال سبقك بها الوحي يا عمر. كمان في وحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له الأذان كذا، يبقى رؤيا منامية ووحي. ولما يبقى وحي يبقى الأذان لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، أوله الله وآخره الله. يعني إيه أوله الله؟ الله أكبر. وآخره إيه؟ الله، لا إله إلا الله. يعني مفيش توشيح قبليه، مفيش صلوات على النبي بعديه، ما في، هي كلمات معدودة ووردت بثلاث صيغ. الصيغة أشهرها اللي قلناها دي هي 17 كلمة، في 15 وفي 17 وفي 19. الأذان اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة كان فيه ترجيع الشهادتين. ترجيع الشهادتين يعني إيه؟ يعني كل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وفيه التكبير مرتان الله أكبر الله أكبر. وهذا هذا الأذان أو هذه الصيغة أخذ بها المالكية، موجودة في أغلب البلاد اللي فيها مذهب الإمام مالك منتشر رضي الله عنه ورحمه. ففي التكبير مرتين، وفي الشهادتين بترجيع وبغير ترجيع، بس يدير الفرق بين حكاية 15 وسبعة عشر وتسعة عشر. إنما تعال اعمل توشيح قبل الفجر بنص ساعة، وبعدين تعال في الأذان كل بعد ما يخلص أذان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي كلنا، لا المؤذن بس هو اللي يصلي ويقعد يخترع صلى على النبي عليه الصلاة والسلام من عنده صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نور عرش الله يا أول خلق الله يا أحمر الخدين يا حلو يا زين. إيه ده؟ إيه ده؟ مين قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام نور عرش الله؟ مين قال إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أول خلق الله؟ مين اللي عاوز يمدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا حلو يا زين يا أحمر الخدين؟ هو ده مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا أبيض الوجه ويا من أسرى بك الله ليلا ويا من ويا من يا جدعان هتولي إثارة من علم غبار الدليل يتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. لكن خلاص اعتاد الناس هذا لدرجة أن احنا السنية نأذن أذان شرعي يجي واحد بعدين يروح يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقته هو، وفي هي صلي على النبي خلي الناس تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا عم ما تصلي، هو حد قال ما تصليش؟ بس انت بتخترع في الدين، ده دين، هذا دين. وصل الحال في بعض القرى الاخ السني اذن الاذان الشرعي وينزل يطلع الثاني اللي اعتاد على الاذان البدعي وفي ايده السلاح، يعني لو قربت منه هتخ، ويقعدوا الصلاة والسلام عليك يا أحمر الخدين يا حلو يا زين، واحد اثنين بالصلاة على الزين بالصلاة على الزين عليه الصلاة والسلام. ده كلام. وعندنا هو أذان لكل صلاة عادة عن يوم الجمعة اللي ممكن يكون فيه أذانين، وده موضوع نشرحه إن شاء الله. لا الجمعة بس والفجر كمان فيه أذانان. إن بلالا يؤذن بليل يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يعني فيه أذان إمساك ومنع للمتسحرين ورجاع القائمين وإيقاظ النائمين، وفي الأذان اللي هو أول الوقت أذان ابن أم مكتوم. يعني فيه أذانين في الفجر وفيه أذانين في الجمعة، بس مش زي اللي بيحصل دلوقتي. يعني احنا ناس كتير ما بتأذنش أذانين الفجر، يقول لك الناس تتلخبط. لا ممكن ده بلال وده ابن أم مكتوب، يعني يتعرف اللي هيأذن الأذان الأول يا جدعان الشيخ عبد الله، واللي هيأذن الأذان الثاني الشيخ محمد. خلاص إذا تعرف الناس على هذا. وبعدين في أذان فيه الصلاة خير من النوم والثاني ما فيهوش أو العكس. وفيه مثلا ده يعني مش كل الناس مهتمين به، لكن أذانين الجمعة عاملين عليها معركة، لازم أذنوا أذان الجمعة. وأذانين الجمعة دي سنة عن سيدنا عثمان اللي احنا هنشرحه إن شاء الله، بس عملها عشان يأذن هناك في السوق على الزوراء مكان مرتفع قريب من السوق، يا جماعة اللي انتوا في السوق بالتاجر وبتبيعوا تشتروا انتبهوا هذا وقت الجمعة، لأنه كانوا بيجوا للجمعة والإمام بيخطب ويجي للجمعة والصلاة مقامة ويجي للجمعة وضاعت منه الجمعة، ما هما ما فيش في ايده ساعة، ما فيش برج الساعة، ما فيش ده هو كان يسمع للصاب الأذان المدينة وسعت. فده موضوع عاوزين نشرحه المرة القادمة إن شاء الله. وأطلت عليكم لكن لا بأس، عوضنا حاجة وكملنا معلومة. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين وأن يرحم عباده المستضعفين وأن يفك أسر المأسورين وأن يقمع الفتنة في بلاد المسلمين. اللهم اقمع الفتنة في بلاد المسلمين، واخصص من بينهم إخواننا في السودان. وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر. في مصر انصر المجاهدين في فلسطين، أيدنا بتأييدك، أمدنا بمددك، انصرنا بنصرك، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.